الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصريحه وقفت وحبست وسبلت. قال رحمه الله: وصريحه وقفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للوقف أركانا لا بد من وجودها حتى يتحقق الوقف، وبطبيعة الحال من هذه الأركان الصيغة، فالوقف يستلزم وجود الواقف وهو الشخص الذي صدر منه الوقف، المالك للشيء الموقوف. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الركن. والركن الثاني الواقف هو الركن الأول، والشيء الموقوف هو الركن الثاني، وهو المراد بالشيء الموقوف المحل الذي يراد وقفه، سواء كان من المساجد أو غيرها. وسيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذا الركن من أحكام. الركن الثالث الصيغة، وهي التي تشتمل على العبارة الموجبة للحكم بالوقف، وفي حكمها الأفعال، كما تقدم معنا أن الأفعال تنزل منزلة الأقوال في الدلالة على الوقف. كذلك أيضا هناك ركن رابع وهو الموقوف عليه، يوقف على أشخاص معينين، كأن يوقف على أولاده وذريته، أو يوقف على شخص معين كصديق له، أو على جهة معينة كقوله للفقراء أو لطلاب العلم أو نحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الحديث عن جهة الوقف العامة والخاصة. إذن لا بد من وجود موقف الشخص الذي يصدر عنه الوقف، وصيغة تدل على الوقفية، ومحل يراد وقفه ويقصد وقفه، وموقوف عليه يكون له ذلك الوقف. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الصيغة. والصيغة القولية تنقسم إلى قسمين: من وقف وكان وقفه باللفظ لا يخلو إما أن يكون لفظه صريحا أو كناية، بمعنى أنه يتلفظ بالوقف بعبارة لا تحتمل غيره، فإذا كان بعبارة لا تحتمل غيره فهذا هو الصريح، أو يتلفظ بالوقف بعبارة محتملة، فهذه العبارة المحتملة مترددة بين الوقفية وغير الوقفية، فللصريح حكم وللكناية حكم. فقال رحمه الله: وصريحه، الضمير عائد إلى الوقف، والصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. قوله وقفت، لأن الأصل في الوقفية هذا اللفظ، يقول وقفت بيتي، وقفت عمارتي، وقفت مزرعتي، فهذا صريح في الوقفية. اللفظ الثاني حبست، يقول حبست مزرعتي صدقة للمساكين، حبست مزرعتي على ذريتي. سبلت، كقوله سبلت كتبي، سبلت كتبي للمساكين لطلاب العلم، سبلت كتبي لطلبة العلم. فقوله وقفت أو حبست أو سبلت، هذه ثلاثة ألفاظ أجمع العلماء رحمهم الله على أنها صريحة في الوقفية. وهذه الألفاظ إذا قلت أنها صريحة فتفتقر إلى دليل يدل على كونها صريحة، ودليلنا السنة والإجماع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة. فاستخدم عبارة التحديث وعبارة التسبيل. ولذلك نجد العلماء يطلقون على الأوقاف الحبس، فيقال ولا يجوز هذا في الأحباس يعني الأوقاف، فالتحبيس والتسبيل وردت بهم السنة، والوقف هو الأصل، ولذلك يدل على الوقفية لغة وعرفا. فإذا قال شخص وقفت منزلي وقفت داري، فإنه إذا ثبت بشهادة العدلين عند القاضي أنه قال هذه الكلمة حكم بالوقفية. فلو قال قصدت غير الوقفية ما يصح، لأنها صريحة في الدلالة على الوقفية. هذا فائدة اعتباره صريحا، أنك تحكم بالوقفية دون أن تتوقف على لفظ آخر أو على نية أو على شيء يقرن به ذلك اللفظ حتى يحكم بالوقفية. إذن صريح الوقف هذه الثلاثة الألفاظ، فمن قال وقفت حبست سبلت حكمنا بالوقفية. حتى قال بعض العلماء أنه ما يفتقد إلى لفظ آخر فنحكم له بالوقفية كالطلاق، إذا قال طلقت زوجتي حكمنا بالطلاق، ولو قصد شيئا آخر ما ننتقم بينا أو تقم قرينة على دالة على أنه لا يريد الطلاق كما تقدم معنا في كتاب النكاح. إذن هذه ثلاثة ألفاظ دل على كونها صريحة دليل السنة والإجماع، وفائدة اعتبارها صريحة تقول أننا نحكم بالوقفية بمجرد صدورها عن المكلف دون افتقار إلى لفظ أو إلى حكم أو إلى نية. بعض العلماء يقول إنه لو قال وقفت وما قصد الوقفية ولم ينم الوقفية وإنما قصد معنى آخر، فإنه في الظاهر يحكم بالوقفية لكن في الباطن لا تثبت الوقفية، كما لو قال طلقت زوجتي تطلق قضاء ولا تطلق ديانة كما تقدم معنا في كتاب النكاح. قال رحمه الله وصريح وقفت وحبست وسبلت. نعم.
وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت.
ابتدأ بالصريح لأنه أقوى، لا بالتدرج من الأعلى إلى الأدنى. وكنايته من كن الشيء إذا استتر، ومنه الكن وهو الشيء الذي يتقى به المطر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استسقى ونزل الغيث وفر الناس إلى الكن ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده وقال أشهد أني رسول الله صلوات الله وسلامه. فالكن أصله الستار، والكنايات ألفاظ تحتمل معنيين فأكثر، فإذا تلفظ بهذه الألفاظ احتمل أن يكون قصده الوقفية واحتمل أن يكون قصده شيئا آخر مما يحتمله اللفظ. وبناء على ذلك لا نحكم بالوقفية بمجرد تلفظه بهذه الألفاظ المحتملة، لأن الله جعل لكل شيء حقه وقدره، فما كان صريحا نعامله معاملة الصريح، وما كان محتملا سألناه عن نيته أو يذكر لفظا أو حكما يوجب الدلالة على الوقفية. قوله رحمه الله وكنايته يعني كناية الوقف. حرمت وأبدت وتصدقت. إذا قال تصدقت بمزرعتي يحتمل أمرين، يحتمل أنه تصدق بثمرة هذه السنة للفقراء ولا يقصد الصدقة الأبدية، لأن الوقف صدقته أبدية، ويحتمل أن يكون مراده الوقفية. فقوله تصدقت بمزرعتي يحتمل أنه يقصد الوقفية إلى الأبد. فإذا اللفظ غائب يعني محتمل ومتردد بين هذين المعنيين، فيسأل عن نيته، هل نويت حينما قلت تصدقت بمزرعتي الوقفية؟ إن قال نويت حكمنا بالوقفية، وإذا قال لم أنوي الوقفية لم نحكم بها. هذا بالنسبة لما بينه وبين الله عز وجل من نيته. لكن لو قال تصدقت بمزرعتي وقفا لله عز وجل فحينئذ لا إشكال، لأنه كما سيأتي أنه إذا قرن بها واحدا من الألفاظ الخمسة فقد أكد إرادته للوقفية. تصدقت وحرمت، التحريم يحتمل منع الإنسان نفسه من ذلك الشيء، كأن يقول حرام علي أن آكل من مالي، حرام علي أن آكل من بستاني، حرام علي أن آكل طعامي، فهذا منهي عنه شرعا، لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله عليه، ما أحل الله له ويجعله حراما، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك قال تعالى لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وهذا كله يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، لكنه لو تلفظ بهذا اللفظ فقال حرمت بستاني احتمل أنه محرم لبستانه على نفسه، واحتمل أنه محرم لبستانه على أهله وولده وذريته وقرابته، واحتمل أن يكون محرم بستانه أن يباع أو نحو ذلك من الاحتمالات، واحتمل أن يكون مقصوده الوقفية، فيقول حرمت بمعنى أنه جعله محرما عليه كأنه خرج عن ملكيته، لأن الشيء إذا خرج عن ملكيتك صار ممنوعا عليك، لا تستطيع أن تتصرف فيه كما للأجنبي. فمن أوقف أرضا أو أوقف عقارا أو منقولا فقد أخرجه عن ملكيته، فصار بالوقفية كالمحرم عليه، فهو لفظ محتمل ويعتبر من ألفاظ الكناية، ولذلك لا يحكم بالوقفية بمجرد صدوره من المكلف.
وأبدت
الأبد مدى الدهر ولا يتقيد بزمان، فإذا قال أبدت لما كان الوقف مبنيا على التأبيد ومن شرطه التأبيد فلا يكون الوقف مؤقتا، ليس لأحد أن يقول أوقفت داري شهرا، ولا يصح أن يقول أوقفت مزرعتي سنة، فالوقف على التأبيد. فإذا كان الوقف من صفاته التأبيد وقال أبدت مزرعتي احتمل أن يقصد الوقفية، واحتمل أن يقصد غير الوقفية. من الأمور التي يحتملها هذا اللفظ قد تكون هناك احتمالات عرفية وقد تكون هناك احتمالات لفظية. فإذا قال أبدت فإنه لفظ متردد ولا يدل على الوقفية صراحة، ومن هنا اعتبره العلماء من ألفاظ الكناية، فلا نحكم بكونها وقفا إذا صدر التأبيد متعلقا بمزرعة، لا نحكم بكونها وقفا حتى يضيف إليه لفظا آخر مؤكدا للوقفية، أو تكون هناك نية دالة على الوقفية، أو يقرن به حكما من أحكام الوقف فينصرف اللفظ إلى الوقفية. نعم.
فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. قال رحمه الله: فتشترط النية مع الكناية.
الكناية لا يحكم في الوقف بها إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن ينوي في قرارة قلبه، ونحن لا نستطيع أن نكشف عما في ضمائر الناس، ولا نستطيع أن نطلع على ما في قلوبهم، فذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور، وقال إنه عليم بذات الصدور، فهو وحده الذي يطلع على سبحانه، الذي يعلم ما في قرارة النفوس وما انطوت عليه القلوب. لكن لنا حكم الظاهر، فإذا تلفظ بهذا اللفظ المحتمل قلنا نتوقف، لأن المتردد يوجب التوقف، فكل شيء تردد لا يجوز لك أن تصرفه إلى شيء دون آخر يحتمل إلا بدليل. وذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فلما كان خبر الفاسق متردد بين كونه صدقا وبين كونه كذبا أوجب التوقف، فكل شيء متردد يوجب التوقف ما لم يقم الدليل على رجحان ظن من الظنون على بقيتها. فإذا كانت ألفاظ الكناية محتملة نتوقف ونقول هذا لفظ لا يدل على الوقفية، اختصم إليك ورثة وقال أحدهم: سمعت أبي يقول سبلت مزرعتي، فقال بعضهم هذا وقف، وقال بعضهم قصد التسبيل في ذلك العام. نقول إنه ليس من ألفاظ الوقف الصريحة ما لم يكن الميت قد صرح لهذا الذي يزعم الوقفية أنه قصد الوقفية، لأنه أمر متعلق بالنية، فإذا لم يصرح له نسأل هل هناك لفظ آخر غير قوله سبلت مزرعتي؟ قال ما قال إلا سبلت مزرعتي. فنقول هي صدقة في ذلك العام قطعا من حيث الأصل، لكن لا يحكم بوقفيتها على الدوام ما لم يصرح بنيته أو يوجد دليل آخر من اقتران لفظ أو وجود حكم من أحكام الوقف الخاصة به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن خلا لفظ الكناية عن هذه الثلاث فلا نحكم بالوقفية بمجرده لأنه ليس بصريح. نعم.
أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة،
أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذا الأمر الثاني، أن يقترن بقوله تصدقت داري صدقة موقوفة. داري صدقة، لما قال صدقة هذا لا يدل على الوقفية، ليس بدليل على الوقفية صراحة، إنما يدل دلالة محتملة. داري صدقة، فلما قال موقوفة دل هذا على أنها وقف، وأن لفظ صدقة لما وصف بكونه وقفا أوجب الحكم بالوقفية. داري صدقة مسبلة، داري صدقة محبوسة، داري صدقة مؤبدة، صدقة محرمة، إلى غير ذلك من بقية الألفاظ الخمسة، فإننا نحكم بالوقفية. هذا الأمر الثاني، إما أن توجد نية وهذا يفتقر إلى أن يخبرك الشخص المتلفظ أو يخبر العدلين حتى يحكم بذلك إذا لم يكن موجودا كالميت ونحوه، أو يقترن بهذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الكناية، الألفاظ الثلاثة تصدقت حرمت وأبدت، يقترن بها بكل واحد منها لفظ من ألفاظ الأوقاف سواء كان لفظا صريحا أو لفظا كناية، لأن الكناية مع الكناية عززت المقصود وارتقت من الاحتمال إلى كونها أشبه بالصريح، فغلبت الظن بأنه قصد الوقفية، وحينئذ يحكم بكونه وقفا إذا اقترن أحد الألفاظ الخمسة. والمراد بذلك أنك إذا اخترت لفظ من ألفاظ الكناية بقيت خمسة ألفاظ، ثلاث صريحة واثنان منها كناية، فإذا قال تصدقت أو قال حرمت أو قال أبدت فإنه لا بد من أن يضيف إليها لفظا من هذه الألفاظ الخمسة الباقية. نعم.
أو حكم الوقف،
أو حكم الوقف، هذا هو الأمر الثالث الذي نحكم بسببه بالوقفية إذا اقترن بالكناية. يقول داري صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فالذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما هو الوقف، فإذا صرح بذلك فقد دل على أنه قصد بها صدقة الأوقاف وأنه أراد تحديثها وإيقافها فيحكم بالوقفية. فإذا ثلاثة أمور، أولها النية، وهذا يفتقر إلى كلام الشخص نفسه وإخباره عن ذلك أنه قصد الوقفية، والأمر الثاني اقتران لفظ من الألفاظ الخمسة الباقية، والأمر الثالث أن يقرن بلفظ الكناية حكما من أحكام الوقف، فيقول مزرعتي صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإن هذا من اختصاص الوقف ومن أحكام الوقف، فيكون ذكر هذا الحكم دالا على إرادته للوقفية فيحكم بكون الوقف ظاهرا، وحينئذ يكون لفظ الكناية بمثابة الصريح موجب الوقفية. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. قال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما.
ويشترط فيه يعني في الوقف، شرع رحمه الله في بيان الشروط المتعلقة بالأوقاف، وشروط الأوقاف تنقسم إلى أقسام على حسب الأركان، فهناك شروط تتعلق بالشخص الموقف، وهناك شروط تتعلق بالشيء الذي يراد وقفه، وهناك شروط تتعلق بالجهة أو بمن يوقف عليه.
فقال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما.
ويشترط فيه يعني في المحل، في محل الوقف، فلا يقع الوقف على شيء إلا إذا استوفى شروطا، ولا نحكم بوقفية كل شيء. وبعبارة أخرى أن الوقف يختص بأشياء دون أشياء، وبناء على ذلك يرد السؤال: ما هي الأشياء التي يمكن وقفها؟ كل عين، كل عين فيها منفعة قابلة للانتقال والتمليك ودائمة لا تفوت العين بها. فلما قلنا كل عين، هذا يخرج وقف المنافع، كل عين يخرج المنافع، لأن الأشياء أعيان ومنافع. فالآن العين هي الرقبة، مثل الدار، المزرعة، كل عين لها منفعة. يمكن أن يتعلق الوقف بالعين، يمكن أن يتعلق بالمنفعة. فإذا تعلق بالعين تبعت المنفعة العين، وأما إذا تعلق بالمنفعة فإن هذا لا يستلزم وقفية العين. وبناء على ذلك الوقف لا يصح إلا إذا كان بالعين، فلا يتعلق الوقف بالمنافع. من أمثلة المنافع السكنة، فلو أن شخصا ملك منفعة دار شهرا، كأن يستأجر عمارة لمدة شهر، أو يستأجر عمارة سنة، أو يستأجرها 10 سنوات، ويقول: أوقفت هذه المنفعة 10 سنوات على طلاب العلم، لا يصح، لأن الوقف لا يتعلق بالمنافع. ولذلك الشرط أن تكون عينا، المحل الذي هو مورد الوقفية لا بد أن يكون من الأعيان لا من المنافع. وهكذا لو قال: أوقفت الركوب على الدابة، فلا يصح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا الشرط: إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمر. فجعل المنفعة تابعة للعين، وجعل الوقفية متعلقة بالعين. يشترط أن تكون من الأعيان. ثانيا، أن تكون هذه العين مشتملة على منفعة لا تفوت بفواتها لو تعلقت الوقفية بها. فإذا أوقف عينا ولها منفعة، وكانت الوقفية لا تكون إلا بالمنفعة، لا تتحقق إلا بذهاب العين، لم تصح الوقفية. ومن أمثلة ذلك أن يوقف طعاما، لو قال: أوقفت هذا الصحن على فقير أو على فلان وفيه طعام، فإن انتفاع الفقير بالطعام لا يمكن أن يكون إلا بالأكل، وحينئذ منفعة الموقوف مفضية إلى ذهاب عين الموقوف، ولا يصح على هذا الوجه، ولا يصح وقف الطعام على هذا الوجه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر في الوقت بعبارتين: إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمر. فلو قلنا بصحة وقفية الطعام ووقفية الأعيان التي تذهب بالانتفاع بها، فإن هذا يناقض الوقف، لأن الوقف حبس الشيء، إن شئت حبست الأصل، وهو إذا قال: أوقفت هذا الطعام صدقة على المسكين، فإن انتفاع المسكين مفتقر إلى فوات الطعام، والوقف حقيقته أن يبقى الأصل محبوسا، إن شئت حبست الأصل. فلا تتحقق الوقفية إلا لا تتحقق الوقفية، ولا يمكن أن يكون الطعام باقيا، لأنه يستنفذ ويستهلك بالأكل. ومن هنا تخرجت أيضا مسألة وقفية الدراهم والدنانير، كأن يقول: هذه 100,000 وقفا، وقف على الفقراء والمساكين، لا يصح هذا، لأن الذهب والفضة لا يصح وقفها، كما نص العلماء رحمه الله في قول عامة أهل العلم، كما حكاه الإمام قدامة رحمه الله وغيره، أن وقف الأثمان لا يمكن أن ينتفع بالذهب والفضة إلا بالشراء وبذلها، فإذا منفعتها موجبة لذهاب عينها، والوقف يستلزم بقاء العين. فصار هناك تناقض بين حقيقة الوقف ووجود ثمرة والمقصود من التحبيس والوقفية. ومن هنا لا بد أن تكون العين باقية، وأن لا يكون الانتفاع من هذه العين موجبا لفوات العين، إلا أن بعض العلماء استثنى من الذهب والفضة أن يكون من الحلي كالأسورة والقلائد ونحوها. قال يصح وقفية الحلي بحيث يكون مثلا يعار للضعفاء والفقراء يتجملون به ويلبسونه، هذا يخفف فيه بعض العلماء فيقول ستبقى القلادة. فحقيقة الوقفية منطبقة لأن القلادة ستبقى، والمنفعة من التزين يعني ممكن أن تكون رفقا بالضعيف ونحن، وهذه مسألة لها أصل تقدمت معنا في مسألة إجارة الحلي. وأيا ما كان من حيث الأصل لا تصح وقفية الدراهم والدنانير، فلو قال هذه 100,000 وقف لن تصح وقفيتها. وهنا مسألة انتشرت في بعض البلدان الإسلامية ويوجد من يفتي بها، وهي مسألة عجيبة. يقولون يمكن للغني بدل أن نعطي الفقراء والضعفاء أموال الزكاة، قال بعض المتأخرين والباحثين وأفتى بأنه يجوز أن تؤخذ هذه الزكاة وتبنى بها عمائر أو تبنى بها محلات تجارية قبل إعطائها للفقراء، ثم يؤخذ ريع هذه العمائر ويتصدق بها على الفقراء. يقول هذا أفضل من أن نعطيهم النقود لأنهم يضيعونها أو يتفونها، ثم أن هذا استثمار يدر عليهم أرباحا أكثر وأفضل مما لو أخذوا هذا. وهذه فتوى باطلة لا تستند لاجتهاد صحيح، لأن المال الذي هو حق في لأن الزكاة التي هي حق في المال للفقراء كما قال تعالى ومن سمى الله من أهل الزكاة، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، فهذا يدل على أن الزكاة حق واستحقاق للمسكين. إذا كانت حقا للمسكين فإن بناء العمارة بها أو شراء الأرض من أجل بناء العمائر عليها أو ما يستغل أو يستثمر يفتقر إلى وجود الإذن من المالك، والفقير ما فوض الغني من أن يبني له ولم يفوض أن يقوم بهذا الاستثمار، فحينئذ يبنيها الغني على ملكه ويصبح فعله هذا معطلا للزكاة ولا ينبني يترتب عليه ملكية المساكين وأهل الزكاة لهذا المال. ثم من يعني إذا قلنا إنها حق لمن سمى الله عز وجل من أهل الزكاة، فإن الأصناف الثمانية من الذي يستحق هذه الأمال ومن الذي تكون له هذه الاستثمارات؟ فمثل هذه الاجتهادات التي لا تستند إلى أصول صحيحة ولا تتفرع على أصول علمية ذكرها العلماء رحمهم الله والأئمة، فإنه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها وهي باطلة. فالشاهد من هذا أنه لا تصح وقفية الدراهم والدنانير لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها، فإذا لا يمكن أن تبقى وقفا، وإذا انتفع بها تعطلت الوقفية، وإذا بقيت وحبست امتنعت المنفعة، فأصبح من التناقض. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لا تصح وقفية الأثمان ولا المطعومات ولا الرياحين، مما مثلوا الرياحين لأنها تشم وتعصر، فإذا شمت تلفت وفسدت وذهب ما فيها من النكهة والرائحة، وإذا عصرت أيضا فسدت، فالمنفعة فيها موقوفة على إتلاف عينها فلا تصح وقفيتها من هذا الوجه.
ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه
دائما، يعني أن تكون لأن الوقفية دائما على التأبيد، ولذلك كما أشرنا إلى أن الوقفية لا تصح مؤقتة، فلو قال أوقفت داري شهرا أو أوقفت مزرعتي سنة فإن هذا لا يصح لأن الوقف المؤقت باطل، فلا بد أن يكون الوقف على التأبيد. ولذلك يذكر العلماء من شروط صحة الوقف التأبيد، أن يكون على التأبيد، فإذا كان الوقف على التأبيد فهو أن تبقى العين غالبا وأن يكون تحبيسها وإيقافها إلى الأبد. نعم.
كعقار وحيوان ونحوهما.
كعقار أي كما لو أوقف عقارا، كأن يوقف عمارة أو يوقف بيتا ويجعله مسكنا للأيتام والأرامل والمحتاجين، أو يوقف عمارة على طلاب العلم أو على أهل العلم يأخذون ثمرتها وغلتها. فإذا أوقف على طلاب العلم من أجل أن يسكنوا فيها كما في الأربطة فلا إشكال، يكون استحقاقهم من جهة السكن. وإذا أوقفها على أهل العلم على أنها تستغل ويكون لأهل العلم أخذ غلتها فهذا شيء آخر، يقسم نتاج الأجرة كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر كالمساج كعقار وحيوان.
مثل رحمه الله بعقار المنقول، والحيوان مثل الإبل والبقر والغنم، يوقف الدابة ويجعل منافعها، يحبس الأصل ويسدل الثمرة. وإذا سدل الثمرة في البهيمة إما أن يسبل ركوبها مثل البعير يجعله للركوب في سبيل الله عز وجل، سواء للجهاد في سبيل الله كأن يقاتل عليه ويجاهد في سبيل الله عز وجل، وكذلك الفرس كما لو أوقفها في سبيل الله عز وجل. وتكون البهيمة محبسة الأصل مسبلة الثمرة كأن يتصدق بحليبها، فيجعل حليبها كما في البقرة يجعل حليبها، أو في الشاة يحبس أصلها ويجعل حليبها صدقة للضعفاء والفقراء. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. قال رحمه الله: وأن يكون على بر.
في المثالين السابقين كعقار وحيوان، العقار لا يزال إلى زمان موجود موجودا، والحيوان لا يزال إلى زمان موجودا، لكن في حكم إيقاف الحيوانات إيقاف السيارات في زماننا. لو أن شخصا أراد الخير وأراد مرضاة الله عز وجل، فعلم أن هناك طلاب علم يفتقرون إلى وسيلة تنقلهم إلى مدارسهم، فأوقف سيارة لنقل طلاب العلم أو طلبة التحفيظ من أجل أن يحفظوا كتاب الله عز وجل في مسجد، ويكون مسجد بعيدا فأوقف هذه السيارة من أجل نقلهم، أو مثلا أوقف سيارة لنقل المصابين والمرضى كما في سيارة الإسعافات ونحوها، لو احتسب الأجر عند الله في مكان يفتقر إلى وجودها فاشترى سيارة وقال هذه السيارة وقف لنقل المصاب والمريض، أو كانت في ثغر الجهاد في سبيل الله عز وجل يرسلها إلى ذلك الثغر لنقل المصابين، فهذه في حكم وقف الحيوان يحبس الأصل التي هي رقبة السيارة وتسبل منفعتها من الركوب عليها. وقد يكون هناك للواقف احتياط في بقاء العين كما سيأتي إن شاء الله، طبعا السيارة قد تحتاج إلى مؤونة كالدابة فتسري عليها أحكام الدواب، فالدواب كانت تحتاج إلى علف، تحتاج إلى رعاية من بيطرة ونحيها إذا مرضت أو أصابها شيء، فبعضهم يحتاط فيجعل الرقبة متصدق بها يعني صدقة، ويجعل جزء منها يستغل بحيث يكون ما يستغل موجبا لدفع التكاليف التي يحتاج إليها. في زماننا السيارة ممكن استغلالها، ممكن أن يوقف أكثر من سيارة فيجعل بعضها للاستغلال من أجل أن تبقى الرقاب وبقية السيارات التي يقصد بها الرفق، سواء كانت في إسعاف المرضى والمصابين أو كانت لنقل طلاب العلم أو غير ذلك مما يقصد به وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا لو كان له قرابة، لو كان عنده قرابة يحتاجون إلى سيارة يتنقلون بها، فقال لهم: هذه السيارة أوقفتها عليكم، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فأوقفها على قرابتي من أجل أن يرتفقوا بها ويقضوا عليها مصالحهم. هذا يمكن أن يكون من وقف الخير والبر ويثاب الإنسان عليه، ويكون صدقة وصلة رحم، ونحو ذلك من مما هو موجود في زماننا كالآلات. فالآلات مثلا ممكن أن توقف، فلو أنه أخذ آلات كما في القديم كانت الآلات التي يجاهد بها من أسلحة القتال والجهاد في سبيل الله، وذكر العلماء لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة كما في الصحيحين فقال منع خالد والعباس وابن جميل، فقال صلى الله عليه وسلم وما تنقمون من خالد فإنه احتبس أدرعه ومتاعه في سبيل الله، فجعل الآلات الدروع التي يجاهد بها جعلها محبوسة احتبس أدرعه، فدل هذا على جواز ومشروعية احتباس الآلات في زماننا. لو حبس أي آلات ينتفع بها مثل أن تكون لحفر القبور ينتفع بها في مصالح المسلمين عامة كحفر القبور، وآلات تشق بها الطرقات كما هو موجود الآن عندنا في بعض الوسائل التي يستعان بها لتكسير الصخور لحفر الآبار لشق الطرقات، فهذا كله مما يمكن إيقافه، وحبس الأصل وتسبل ثمرته ومنفعته ويكون وقفا على ما سماه على من سماه الواقف. نعم.
قال رحمه الله وأن يكون على بر،
ويشترط في صحة الوقف أن يكون على بر، والبر عام كلمة جامعة كلمة جامعة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يكون البر في الأفعال، ولذلك علمه الله سبحانه وتعالى فجعل من البر ما يكون من الاعتقادات والأعمال الظاهرة، فجعل من البر الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجعل من البر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل من البر الوفاء بالعهد إذا عاهد الإنسان، وجعل من البر الصدقة على المساكين وذوي القربى والمحتاجين، فهذا معنى البر العام، ولذلك يقرن قرن الله سبحانه وتعالى البر بالتقوى فجعل البر تقواه سبحانه وتعالى إشارة إلى عمومه وشموله لأصول الإسلام ومحاسنه، كما قال سبحانه وتعالى ولكن البر من اتقى، فجعل البر البار الكامل في بره من اتقى الله سبحانه وتعالى، فدل على أن البر من الألفاظ العامة الشاملة لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الطاعات والقربات، سواء كانت من الأمور المتعلقة بالاعتقاد وهي أفضل البر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى كالإيمان به سبحانه وتوحيده وحسن الظن به جل جلاله ومحبته والتوكل عليه وخشيته والاستعانة به والتوكل عليه ونحو ذلك من أعمال القلوب، أو كانت من الأعمال الظاهرة من شعائر الإسلام العظيمة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلو أوقف شيئا وقصد به البر صح وقفه، والمعروف بعض العلماء يقول على بر ومعروف، والمعروف يكون أكثر ما يكون في الأقوال، ولذلك يقال أمر بالمعروف، ويجعل بعض العلماء بين البر والمعروف عموما وخصوصا، وإذا أوقف على بر يشمل هذا وقف المساجد من أجل الصلاة فيها وإقامة حلق الذكر والمحاضرات والدروس، هذا كله من البر الذي يحبه الله ويرضاه، كذلك أيضا لو أوقف كتبا يتعلم منها ويستفاد منها فهذه صدقة جارية وتكون وقفا لأنها على بر وعلى طاعة، أوقف مصاحف يقرأها الناس يقرأ فيها الناس ويتعلم أو يحفظ منها طلاب العلم، أوقفها على مدرسة أوقفها على مسجد أوقفها على مسجد غالبا ما تكون للقراءة، إذا أوقفها على مدرسة غالبا ما تكون للحفظ، فهذا من البر، كذلك يوقف بقصد الصلة للرحم كأن يوقف على قرابته كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقوله رحمه الله أن يكون على بر يعني يكون الوقف على بر، مفهوم ذلك أن الوقف لا يكون على معصية، فإذا أوقف على معصية الله عز وجل فإنه وقف ممنوع وليس بوقف مشروع، ومن هنا مثل العلماء رحمهم الله بوقفية آلات اللهو والمعازف، وكذلك المعاصي وقف على المعاصي مثل قطع الطريق وإخافة الآمن ونحو ذلك مما فيه ضرر على المسلمين عامهم أو خاصهم، فلا يجوز مثل هذا، وليس من الوقف الشرعي بل هو وقف محرم ولا يعتد به. نعم.
كالمساجد،
كالمساجد، لأن المساجد تعتبر من أبر البر وأعظم ما يكون من طاعة الله عز وجل إقامة الصلاة بعد توحيده، أن يقيم المسلم صلاته. المساجد محل لإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل، فالوقف عليها فيه أجر عظيم وثواب كبير. ثم يختلف البر في المساجد، فالبر في المساجد الجامعة أعظم من البر في المساجد التي تكون فيها الجماعات. مساجد الجمعة والجماعات أفضل من مساجد الجماعة فقط، لكن بعض العلماء يقول مساجد الجماعة قد تكون أفضل من مساجد الجمعة من وجه، وهذا في أحوال خاصة، كأن تكون كأن يبني مسجدا في حي مكتظ بالناس يصلون فيه ويمتلئ المسجد الصلوات الخمس، فإذا حسبت ما يكون طيلة الأسبوع من الفروض الخمس مقرونا بمسجد تقام فيه الجمعة والجماعة ولكن العدد قليل، قد يكون يفوقه في الأجر من هذا الوجه. لكن هذا لم يخلو من نظر، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول هذا لا يخلو من نظر، فإن الجمعة من حيث الأصل لها فضيلة، الجمعة بذاتها لها فضيلة، وصلاة الجمعة مفضلة بتفضيل الله عز وجل ليومها ولهذه الشعيرة، فوجود الفضل الخاص لها يعطي مزية في الوقف على مسجد مشتمل على المعنى العام وهي الصلوات الخمس مع هذه المزية الخاصة. فلا نستطيع أن ننزل الصلوات الخمس منزلة الجمعة من هذا الوجه، حتى أن بعض العلماء كان يرى أنها الصلاة الوسطى كما ذكرنا في الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى، إن كان صحيح أنها صلاة العصر، لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى فضل الجمعة وخصها بخصائص، فإذا أوقف على مسجد فيه جمعة وجماعات أفضل من الإيقاف على مسجد فيه جماعة فقط. ثم ينبغي على من يوقف على المسجد أن يراعي أمورا تزيد في الخير والبر، فمثلا إذا كان في موضع لا يدري هل يبقى أهله على الإسلام أو لا، أو أهله مقصرون في الصلاة، ولا يكون مثل موضع عرف أهله بالمحافظة على الصلوات ويغلب على الظن بقاء المسجد دهرا طويلا، فالوقفية وقفية المساجد في الأماكن التي يستقر فيها الإسلام ويكون الناس حريصين فيها على الصلوات، مثل الأماكن النائية والحاجة شديدة، مثل الأماكن النائية كالبوادي ونحوها، فيكون الخير فيهم أكثر والأجر فيهم أعظم مما لو أوقف في مكان لا يضمن أن أهله ينتكسون عن الإسلام أو يتحولوا عن الموضع الذي هم فيه. فتتفاضل المساجد بحسب ما يكون فيها من الخير والبر. ثم أيضا إذا أوقف على المسجد وكان أهله حريصين على ذكر الله بإقامة المحاضرات ومجالس الذكر والجلوس في المسجد أكثر من غيرهم، فالوقف على أمثال هؤلاء أفضل من الوقف عن غيرهم. وقال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن الوقفية في الأماكن المفضلة أفضل من الوقفية في الأماكن المفضولة، فالمسجد في مكة والمدينة أفضل من غيرهما، إذا أوقف مسجدا في الحرمين ليس كوقفية المسجد في غيرهما، وهذا راجع إلى التفضيل بالمكان لأنه مزية فضل، ويقول إن هذا يكون أعظم في أجره وأفضل مما لو صرفه في غيره. قال رحمه الله كالمساجد والقناطر، والقناطر بناء القناطر، وكانوا في القديم يحتاجون القناطر تكون لمجرى الماء، كانوا يبنون القناطر للمياه يستقي منها الناس ويسقون منها مزارعهم ويسقون منها دوابهم، فهذه القناطر تكون مسبلة على عموم المسلمين، غالبا ما يكون وقفية فيها على عموم المسلمين، فالأجر فيها أعظم، كالمساجد تكون على عموم المسلمين لا تختص بطائفة ولا بجنس، وغالبا ما تكون على عموم المسلمين، مثل ما كان في بعض المدن الإسلامية تجري الأنهار في داخلها، فوجود القناطر تحفظ المياه وتصونها وجري الماء في القنطرة يسهل الوصول إلى الناس، وربما احتاجت القنطرة إلى بناء فأوقفها بناها وأوقفها، فهذا لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا. وتتفاضى القناطر أيضا بحسب ما يكون منها من النفع، فالقناطر التي ينتفع بها العامة ويستقي بها الناس، تسقى منها المزارع وتسقى منها الدواب، ليست كالقناطر الخاصة التي تكون منحصرة، فيفضل وتكون متفاوتة في الفضل بحسب ما يكون منها من الخير والبر. نعم. والمساكين، والمساكين كان يكون وقفه على والمساكن، ممكن المساكن أو المساكين، ممكن المساكين كأن، لأن المساكين تكون البر من جهة الرفق بهم، لأن الإحسان إلى المساكين والإنفاق عليهم من البر، فهذا تعبير بالمحل بالشخص الذي يعطى أو يوقف عليه. وقد تكون المساكن لأن قوله كالمساجد والقناطر والمساكن، لأن المساكن يؤوى إليها، فمثل بالمساجد التي فيها منافع دنيوية ودينية، عفوا المساجد التي فيها منافع دينية غالبة وراجحة، ولا قد تكون فيها منفعة دنيوية كأن ينام في المسجد ويؤوي إلى المسجد فيرتاح فيه، لكن المنافع الدنيوية تكون تابعة فيها. والقناطر منافعها غالبا ما تكون دنيوية، وتكون أيضا منافع الدينية فيها كالوضوء، وضوء الإنسان منها واغتساله فيها ونحو ذلك. والمساكن تكون جامعة بين الدين والدنيا، لأن المساكن إذا أوقفت على طلاب علم وعلى رباطا على حفظة كتاب الله عز وجل على العلم، هذه مصلحتها غالبا لمنفعة الإسلام فتكون دينية، وقد تكون للمدارس فتكون دينية، وقد تكون دنيوية كما لو أوقفت على قرابته ونحن ذلك من أجل أن يسكنوا فيها ويرتفقوا فيها. فالمقصود أنه ممكن تكون مساكن وممكن تكون المساكين، لكن الأشبه أن تكون مساكن. نعم.
والأقارب من مسلم وذمي،
والأقارب، ولذلك يعني جعل الأولى المساكن مثل ما ذكرنا التنظير، لأنه يشمل الصور كلها، ما كان دينيا والدنيا فيه تبع، وما كان عكسه، وما كان جامعا بين الأمرين، ثم بعد ذلك يشرع في الأقارب، قولي عن الأقارب، يعني أن يجعل الوقف على أقاربه صدقة عليهم، والوقفية على الأقارب أفضل من الوقفية على الأجانب، ورعاية القريب مقدمة على رعاية الغريب، هذا من حيث الأصل، خاصة إذا أعطى الله الإنسان مالا وأغناه الله عز وجل وعنده قرابة فقراء ضعفاء، فإن حقهم عليه آكد، لأن الناس لو أرادوا أن يتصدقوا على هؤلاء الضعفاء قالوا قريبهم غني وقريبهم يكفيهم وقريبهم يعولهم وقريبهم يحسن إليهم، فإذا منع قرابته في مثل هذا لا شك أنه يكون مجحفا بهم، والوقفية على القريب أفضل من الوقفية على الغريب، لأنها تكون صدقة وتكون صلة رحم، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، فالصدقة على الأقارب أفضل وأعظم أجرا، خاصة إذا كانوا محتاجين. ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يملك درهما قال أنفقوا على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقوا على أهلك، قال عندي غيره، قال أنفقه شأنك به، فجعل العام والنفق العامة بعد القيام بالحق الخاص، فينبغي على الإنسان أن يبدي قرابته، فالأقارب من أبر البر، فهي بر لكنه من أبر البر. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ميمونة وسألها عن الرقيق لها كان عندها، قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقته؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أعطيتيه أخوالك لكان أعظم لأجرك،
فجعل هبته وإعطاءه للقريب أفضل من إعتاقه، مع أن الرقبة أفضل ما يكون فيها الإعتاق، لكن كونها تصرف إلى قريب مع بقاء الرق، كونها صلة على هذا الوجه أعظم أجر عند الله عز وجل لما فيه من البر والإحسان لأقرب شيء من الإنسان. فقال لو أنك جعلتها لأخوالك لكان أعظم في أجلك، أي لو أنك جعلت الرقبة لأخوالك لكان أعظم ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. هذا من البر. نعم.
والأقارب من مسلم وذمي.
والأقارب يتفاوتون، فالصدقة على القريب المشارك في أحد أصليك أو فيهما معا أعظم من الصدقة على قريب يشارك أصل أصلك. فمثلا الوقفية على الإخوان والأخوات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات أعظم من الوقفية على أبناء العمومة، لأن أبناء العمومة يشاركون في أصل الأصل، لأن العم يجتمع مع الوالد في الجد فيشارك الوالد في أحد أصليه أو فيهما معا، لكن الأخ يشاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، فحينئذ يقدم الأقرب فالأقرب، كما قال صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك، فجعل الأدنى مقرب مقدما على من هو أبعد منه. فالأقارب تتفاوت الوقفية عليهم بحسب درجاتهم.
من مسلم وذمي.
من مسلم، سواء كان القريب مسلما أو كان ذميا من أهل الكتاب، فإنه يمكن أن يتصدق عليهم. فالقريب لأن الله عز وجل جعل من الإحسان إحسان إلى أهل الذمة، ولذلك الذمي يكون تحت المسلمين، وقد تقدم معنا باب الذمة وبينا مقاصد الإسلام في معاملة هؤلاء، وأن لهم دينا سماويا، فهم لا يبعد أن يسلموا إذا حسنت معاملتهم، فإذا أحسن إليه وتولى بالمعروف لان قلبه وتحقق مقصود الشرع من كسبهم بدعوتهم للإسلام وتحبيبهم إلى قلوبهم. وقوله من مسلم وذمي، ومفهوم أن غير الذمي لا يدخل كما سيبين رحمه الله كالحربي. والذمي يشمل اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب من لهم ذمة وعهد، لأن لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين كما تقدم معنا في باب الذمة. والإحسان إليهم هو هدي الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله، ولذلك كان أنس كما صح عنه إذا ذبح شاة في بيته يصيح على أهله ويقول هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا، هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا. ولذلك جعل الله عز وجل أمثال هؤلاء في الجيرة لهم حق، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فقد قال بعض من أئمة التفسير رحمه الله أن الجار ذي القربى هو الذي له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي له حق الإسلام والقرابة والجوار، والجار ذي القربى الجار الذي يكون مسلما يكون له حق الجوار والإسلام، والجار الكافر وهذا لا يتأتى إلا في الذمي يكون له حق الجوار فقط وهو الصاحب بالجنب، فجعله صاحبا فأعطاه مطلق الوصف وأعطاه حق الصحبة. فإذا كان قريبا فإنه كذلك يكون له حق كما لو كان جارا يكون له حق. نعم.
غير حربي.
غير حربي لأن الحربي المحارب لله ورسول محارب المسلمين مباح الدم، إذا خرج مثلا إذا وقع بين المسلمين والكفار حرب، وقعت حرب بين المسلمين والكفار، فإن هؤلاء من أهل الحرب ليس لهم حق على المسلمين، ولذلك بمحاربتهم للمسلمين تستباح دماؤهم وتباح أعراضهم فتسبى ذراريهم ونساؤهم، وكذلك لا يكون لهم لا يجوز ولا يشرع أن يعاملوا معاملة الحسنى، لأنهم حاربوا الإسلام ومنعوا أهله من نشره، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يوقف عليهم لأنه ليس ببر، هذا يعينهم على المسلمين، إذا كانوا محاربين فإنهم يعينهم على أهل الإسلام فلا يشرع الوقفية عليهم. نعم.
وكنيسة.
وكذلك الوقف على كنيسة فلا يصح ولا يجوز، لأن الكنائس جاز استبقاؤها للضرورة، ولذلك إذا هدمت لم تبنى. قد تقدمت معنا أحكام الكنائس في أحكام أهل الذمة. نعم.
ونسخ التوراة والإنجيل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا كانت لدي دار فهل يجوز أن أسكن في دور وأوقف باقي الأدوار؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. أجاز بعض العلماء أن يوقف من الدار علويها وأن يبقي سكنيها أسفلها على الأصل، وممن اختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله كما نص عليه في الروضة، وأشار إلى أنه وجه عند الشافعية رحمه الله. فبناء على ذلك يرتفق بالأسفل منها ويوقف أعلاها. وقال بعض العلماء إن أسفل الدار حكمه حكم أعلاه، وأعلى الدار حكمه حكم الأسفل، ولا يمكن أن نحكم بالوقفية باختصاص الأعلى دون الأسفل ولا العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من سبع أراضين، فجعل أسفل الشيء تابعا لأعلاه. ولأن الإجماع منعقد على أن من اعتكف في مسجد فصعد إلى سطوحه أنه لم يخرج عن المسجد، فدل على أنها سارية إلى الأعلى كما أنها ثابتة في الأسفل. ولذلك صح الطواف في الدور الثاني من البيت، من بناء البيت، صح الطواف على سطح المسجد الحرام، لأن أسفل الشيء وأعلاه في حكم واحد من هذا الوجه. إذا ثبت هذا فلا يصح أن تقول إنه موقوف الأعلى دون الأسفل، الأسفل دون الأعلى. ومن هنا تتخرج مسألة ما إذا بنى مسجدا وجعل تحته أماكن للاستغلال، أو جعل فوقه سكنا يستغل، فإذا قيل إن أسفل المسجد وأعلاه حكمه واحد وهو الصحيح والأقوى من حيث الأصول، فإن هذا يمنع، ولا يمكن أن تكون أسافل المساجد لا حرمة لها كأعلاها، ولا أن يكون أعلاها خاليا من الحرمة كأسفلها. ولذلك الأشبه من مثل هذا أن الحكم للأعلى والأسفل. ومن هنا نبهنا على مسألة شراء الشقق، فإن الشقة إذا اشتريت وهي في الدور الثاني فإن هذا يوجب السؤال، إذا كان الأصل أن فضاء الشيء تابع لأسفله فحينئذ تصبح الشقة تابعة للأسفل. فلو قلنا أنه بنى دارا من شقتين في كل دور شقة، فأصبحت الدور السفلي والدور العلي شقتين، فنقسم الأرض بينهما. هذا لا يتحقق، لأن الذين يبيعون الشقق يبنون فوق هذه الشقة أدوارا أخرى ويبيعون الشقق، والمالك الحقيقي يقول: بعتك الشقة فقط، لما بعك سطح الشقة، فهو مالك لسطحها، فإذا بنى عليها سيبيع ذاك الذي بناه، ثم يبني عليها آخر ويبيع الذي عليه. لكن لو أنه اشترى الشقة على أنه مشتري لنصف البيت، وأن هذا البيت بينهما يصح ولا يصب البيع على الشقة، ولكن يقول: أشتري منك هذه العمارة نصفها بمليون، على أننا نقسم قسمة مهايئة، يسمونها قسمة المهايئة كما يقع في الوارثين ونحوهم، تكون الشقة العليا لك والسفلى لي أو العكس، فحينئذ لا يكون ملكية بعين الشقة، وإنما تكون قسمة مهايئة. فالمقصود أن مسألة العلوي تابع بالسفلي مسألة مهمة جدا، لا يمكن أن نفرق فيها في الأحكام. فتارة نقول المعتكف لا يبطل اعتكافه إذا صعد إلى سطح المسجد، لأن أعلى المسجد من المسجد، ثم نقول يصح أن يوقف أعلى المسجد دون أسفله، فهذا تناقض. إما أن يقال بأن الفضاء تابع للأسفل عموما، والأسفل تابع يتبع ما علوية كما في البدروم ونحوه، وإما أن يقال بالتفصيل. أما أن يتناقض في مسائل العبادات نعطيه حكما، وفي مسائل المعاملات نعطيه حكما، فهذا ليس من الفقه، إنما الفقه أن يبنى على أصل واحد. وانتزعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من سبع أراضين، فقه هذا الحديث لماذا جعل العلماء أسفل الأرض كأعلاها؟ أنه جعل العقوبة عليه مضاعفة بما يسامت الأرض كلها. قال من سبع أراضين، مع أنه اغتصب في الأرض العلوية ومع ذلك عذب بما سفل، لأنه من ملك الأعلى ملك الأسفل، ولأن الإجماع منعقد على أنك إذا ملكت أرضا من حقك أن تحفر فيها، ومن حقك أن تصل حتى لو استطعت إلى الأرض السابعة تحفر، لأن هذا ملك لك. فإذا ما نستطيع أن نقول أنه يملك الأرض وأسفلها ثم نقول في الوقفية يوقف أعلاها فلا يملكه ويبقى في أسفله يملكه، هذا تناقض. ولذلك الأشبه أنه لا يكون المسجد إلا موقوفا كله أسفله وأعلاه، وتكون الحرمة لأعلى كأسفله، ولا يجوز بناء على هذا أن تكون دورات المياه أسفل منه، لأنه في هذه الحالة كالمصلي فوق الحمام. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، وإذا كان علوي الشيء كسفيه فحينئذ لا يتأتى، فتقاس على هذا المسائل كلها، ويقرر الأصل على هذا الوجه الذي يفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقوى والأولى، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من أوقف دابة فهل نتاجها وما في بطنها يعتبر وقفا؟ وهل يعتبر نتاج من الأصل أم من المنفعة؟ أثابكم الله.
هذا طبعا يرجع إلى شرط الواقف، وسيأتي التفصيل فيه. إذا أوقف دابة قد يسبل ركوبها ولا يسبل حليدها، وقد يسبل الدابة بحليدها وثمرتها، لكن من حيث الأصل الثمرة تتبع العين، وإذا سبلها على أنها عينها كلها على أن تكون منافعها كلها تابعة لها فلا إشكال، تكون على المصرف الذي حددها. فلو قال مثلا هذه الدابة وقف، أوقفت هذه الدابة على أن حليبها يباع وينفق عليها من حليبها، فحينئذ وقفية مختصة بالركوب ولا تشمل الشراب. وقد يقول أوقفت هذه الدابة يشرب من حليبها، ولكن يستغل بشرط يشتغل ظهرها من أجل أن ينفق عليها بقدر حاجة أو النفق عليها. المقصود أن هذا يختلف باختلاف شرط الواقف، ويتقيد في حكمه بشرط الواقف، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أصاب البدن بول ثم مسح بالمنديل ونسي الغسل إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟ أثابكم الله.
طهارة الماء في غير القبل والدبر لازمة، ولا تحل الطهارة الترابية والحجر ونحوه من الطاهرات محل الماء في تطهير البدن أو الثوب أو المكان إذا أصابته النجاسة، إلا في مسألة واحدة ذكرها بعض العلماء، وهي أن يصيب الثوب نجاسة، وليس عنده ماء، فقالوا يشرع أن يتيمم لهذه النجاسة التي عليه، هذا قول بعض العلماء، ويجعل الطهارة الترابية بدلا عن طهارة الماء. أما من حيث الأصل فالذي دل عليه الأصل أن الطهارة لا تكون أن النجاسة لا تكون إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح اغسلي عنك الدم وصلي، فقال اغسلي وجعل تطهير النجس بالغسل، فهذا هو الأصل أنه يجب الغسل. والماء أصل لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بول الأعراب أريقوا عليه سجلا من ماء، ولم يجعل نشاف البول ولا تبخره بالشمس موجبا للحكم بطهارة الموضع، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين يقولون يمكن إذا طهرته الشمس فخرج تبخرت النجاسة أن يحكم بطهارة المكان. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد من الغسل، وإذا ثبت هذا فالمنديل لا يعتبر موقيا إلا في القبل والدبر، إذا خرجت منهما نجاسة ينزل يعتبر في حكم الاستجمار، لأن الاستجمار يجوز بكل طاهر عدا العظم وكذلك الروث وكذلك ما لا ينقي ونحوه من المحترمات. فإذا أنقى بالمنديل في القبل والدبر حكمنا بشرط ألا يتجاوز الخارج الموضع والصفحتين، فإذا تجاوز وجب الغسل، هذا من حيث الأصل. أما بالنسبة للمسألة المذكورة أنه أصابته النجاسة فنسيها مسحها بالمنديل ثم نسي غسلها ثم صلى، فأصح وقال العلماء في هذه المسألة أن صلاته صحيحة إذا لم يتذكر إلا بعد السلام والفراغ من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وكانت فيهما نجاسة، فأتاه جبريل فأخبرهما أنهما ليستا بطاهرتين، فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد الصلاة من أولها، فبنى على ما مضى، فدل على أن الكل إذا تم دون علمه أنه معذور وصلاته صحيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.